بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا حذر الأمة من الغلو، وأعظمه الغلو في الصالحين، لأن هذا مدعاة إلى عبادتهم، كما حصل لقوم نوح عليه السلام الذين قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ذلكم أن هذه الأسماء كانت لرجال صالحين، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ولما أنهم توفوا جاء الشيطان لقومهم وقال: هؤلاء هم أهل الصلاح، وهؤلاء هم العباد، فمن اللائق بكم أن تجعلوا لهم صور وتماثيل وتضعوها في الأماكن التي كانوا يعلمون الناس بها، حتى إذا أنكم رأيتم أولئك تذكرتم عبادتهم فتعبدتم لله بمثلهم، فاستحسنوا الفكرة وعملوا الصور والتماثيل ونصبوها في أماكن دروسهم ومجالسهم، وصاروا كما ذكر لهم الشيطان. إذا مروا بهم تذكروا عبادتهم وعبدوا الله بمثل عبادتهم. فلما انقرض هذا الجيل جاء جيل آخر، أتاهم الشيطان وقال: إن آباءكم كانوا إذا حزبهم أمر وعلمت بهم ملمة ذهبوا عند صور هؤلاء وقبورهم ودعوا الله عندها فيستجاب لهم، ففعلوا. فلما انقرض هذا الجيل جاء الشيطان للجيل التالي وقال: إن آباءكم وأجدادكم كانوا إذا أصابتهم مصيبة أو حل بهم كرب أو نزل بهم بلاء جاءوا إلى هذه الأماكن ودعوا أصحابها أن يفرج عنهم فيفرج عنهم، ففعلوا. فكان هو أول شرك يقع في الأرض، منشأه هي الغلو في الصالحين وإنزالهم منزلة ليست لهم ورفعهم فوق منزلتهم وإعطائهم صلاحيات لا يملكونها، فصاروا محل العبادة. فجاءهم نوح عليه السلام ودعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة دعاهم بالترغيب والترهيب والتشجيع والتأنيب، ودعاهم بأنواع الطرق السرية والجهرية الفردية والجماعية. فقال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطبارا. إذن منشأ المشكلة هو الغلو، الغلو في الصالحين، فجر هؤلاء إلى أن يتخذوهم عبادة، أن يتخذوا محبتهم عبادة لهم. والله تعالى خاطب اليهود والنصارى وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. الله تعالى يقول: يا أهل الكتاب، يا يهود ويا نصارى، لا تغلوا في دينكم. الدين جاء سمحا سهلا واضحا بينا، ليس فيه غلو وليس فيه تعقيدات. ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تخترعوا شيئا من عندكم وتنسبونه لله على أنه دين وهو ليس بدين. الدين واضح وجاء بينا من عند الله وليس من اختراعكم، فعليكم أن تلتزموا بما جاءكم، لا أن تحدثوا شيئا من تلقاء أنفسكم. ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. المسيح عيسى ابن مريم رسول الله فقط، وجاء بأداة الحصر إنما ليبين لكم أنه ليس هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة، إنما المسيح عيسى ابن مريم، خلق من دون أب، الله تعالى قال كن فكان، وهذا أمر معجز وخارق للعادة وليس مألوفا ولا طبيعيا، لكن ليس هو الله وليس هو ابن الله، إنما هو عبد، وأيضا هو مرسل من عند الله. وإذا كان مرسل من عند الله فهو ليس هو الله، ليس هو الله، وإنما هو رسول الله. هو رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم، أي أنه مخلوق بكلمة الله له كن فكان، ألقاها الله تعالى إلى مريم، وروح من الأرواح التي خلقها الله، ليست هي روح الله وإنما هي روح من الأرواح التي خلقها الله. ونسبة الروح إلى الله ليس على أنه جزء من الله، وإنما هو من جنس الأرواح، كما يقال مسجد الله وعبد الله وبيت الله ونحو ذلك. وقوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم، هذا إبطال لقول اليهود إنه ابن فاحشة قبحهم الله وقاتلهم، وقوله رسول الله إبطال لقول النصارى إنه ابن الله أو أنه هو الله أو أنه جزء من الإله ثالث ثلاثة. فإنما عيسى هو عبد لله ورسول مرسل من عند الله. المطلوب ما هو؟ آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بهذا النبي، هذا الرسول عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، آمنوا به ولا تغلوا، لا تتجاوزوا الحد فتتخذوه إلها كما فعل هؤلاء الغلاة من النصارى، ولا تتنقصوه كما فعل اليهود، عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، حيث أنهم رموا أمه بالفاحشة وقالوا إنه ابن زنا. ولا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا إن الله ثلاثة أشياء، انتهوا، توقفوا، تأدبوا، افهموا، انتهوا عن الفساد في الأرض، انتهوا خيرا لكم من الاستمرار في الغلو وهذا العبث. لماذا؟ إنما الله إله واحد، الله جل وعلا إله واحد، ليس ثلاثة ولا مركب ولا متعدد. الله تعالى هو إله واحد لا إله إلا هو. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فحاجته للولد نقص، والله تعالى ليس محتاجا له ما في السماوات وما في الأرض، بما في ذلك عيسى وأنتم وكل الخلائق من الملائكة والبشر والجن والجمادات والنباتات والحيوانات والأسماك والبحار والمحيطات والسماوات والأراضين وكل شيء له ما في السماوات وما في الأرض. والله تعالى ما هو محتاج إلى معاون يساعده، وليس محتاج إلى خليفة يخلفه، وليس محتاج إلى ولد يشد عزره أو يرث عنه، فهو جل وعلا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فليس محتاجا إلى أن يكون عيسى ولدا له، أو أن يكون عزير ابن له، أو أن تكون الملائكة بنات له، فالله جل وعلا منزه عن كل هذا، فلا إله إلا هو ولا رب سواه ولا شريك له، وكفى بالله وكيلا. ذلكم أن الغلو تنزيل للمغلو فيه فوق منزلته إن كان مدحا وتحتها إن كان قدحا، ويؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو الواقع عند أهل الغلو، وهو كثير في زمننا هذا كما تكلمنا عن هذا مرارا، في غلو بعض أصحاب الطرق بأشياخهم من الأموات والأحياء، فهذا الغلو يرفع الإنسان فوق منزلته ويجعله يتخذ مقصودا بالعبادة، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة. ثم إن الغلو يصد عن تعظيم الله تعالى، لأن النفس إما أن تنشغل بالباطل أو تنشغل بالحق، فإذا انشغلت بالغلو بهذا المخلوق وإطرائه وتعظيمه تعلقت به ونسيت ما يجب لله تعالى من التعظيم والتقديس. والأمر الرابع أن المغلو فيه إن كان موجودا فإنه يزهو بنفسه ويتعاظم ويعجب بها، وهذا مفسدة تفسد المغلو فيه إن كانت مدحا، وتوجب العداوة والبغضاء وقيام الحروب والبلاء بين هذا وهذا ونحو ذلك مما هو مشاهد وواقع في حياة كثير من المجتمعات. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. متفق عليه. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الحريص علينا الرحيم بنا المشفق على أمته أن تقع في الزلل، يقول لنا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذا يقوله خير مخلوق، خير البشرية، خير الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، يقول لا تطروني، لا تمدحوني مدح زايد، إنما أنا عبد، عبد لله، مملوك لله، وأنا رسول. فالعبد لا يعبد والرسول لا يكذب، وإنما يطاع ويتبع. فقولوا عبد الله ورسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ولا تزيدوا عن هذا، لا ترفعوه فوق منزلته كما فعل النصارى، حيث أن النصارى جعلوا عيسى هو ابن الله، ثم جعلوه هو الله، وجعلوه جزء من الله ثالث ثلاثة. هذا تحذير لهذه الأمة لئلا تقع فيما وقع فيه أولئك القوم. إذا كان هذا هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا يلجأ بعض الناس إلى أن يطري من هو أقل منه منزلة من أهل الصلاح والتقى، ويرفعونهم منزلة فوق منزلة العبودية، ويجعلون لهم دخلا في تصريف هذا الكون وإدارة شؤونه وتدبيره، وهم أموات من مئات السنين؟ إذا كان هذا المعنى لا يصلح لسيد الأولين والآخرين، فهل يصلح لهؤلاء؟ ما الجواب؟ ما تقولون؟ الجواب لا، لا يصلح، لا يصلح أن يقول صاحب الطريقة أطروني كما أريد، وأنا أفعل وأفعل ولي من القدرات والهالة كذا وكذا وكذا، أو يأتي هؤلاء المرتزقة الذين يجلسون عند الأضرحة ويكتسبون الأموال، ويتكلم عن صاحب الضريح بأنه يغني وأنه يشفي وأنه يصلح وغير ذلك. هذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يصلح لي أنا، فهل يصلح لهؤلاء؟ هذه المسألة ونحوها لا بد أن تكون مستقرة في أذهاننا دائما وأبدا، ونحن ندعو إلى عبادة الله وحده، لا عبادة ما سواه ولا من سواه. وأهل الصلاح من الأولياء والمتقين وعباد الله الصالحين، حقهم علينا الدعاء، أن ندعو لهم، نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من حقهم علينا نتصدق عنهم، من حقهم علينا نحج لهم، يعني نحج إلى مكة بالنيابة عنهم ونهدي ثواب الحج لهم ونحو ذلك. أما أن نتخذهم آلهة فهم لا يرضون بهذا، وسيحاسبوننا عند الله على هذا الأمر، ويكذبون ويشهدون علينا بما عملناه من أعمال خاطئة نحوهم، لأنهم يعرفون أنفسهم بأنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بالله تعالى. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهؤلاء يدخلون في هذا المعنى، فهم لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم ولا أن يعملوا لأنفسهم شيئا بعدما ماتوا، توقفت أرصدتهم في اكتساب الأعمال إلا من أحد هذه المصادر الثلاثة: ولد صالح يدعو له، أو علم خلفه ينتفع به، أو صدقة جارية بقيت بعده. فهذه الأمور تبقى بعد موت الإنسان. وأما أنه هو يصلح أعمال الآخرين ويحل مشكلات الأحياء فهذا من المستحيلات. فيجب على الناس أن يفهموا محبة الصالحين كيف تكون، وهي بالدعاء لهم وحبهم بالترحم عليهم، لا أن يكون اتخاذهم آلهة هو المحبة، فإن هذا من الكفر والشرك والردة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. النبي عليه الصلاة والسلام يحذر الأمة من أن تقع في هذا الأمر الخطير: إياكم والغلو. والغلو هو مجاوزة الحد في العمل أو القول. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كما روى ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: القط لي حصى، فلقدت له 7 حصيات هن حصى الخذ، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام صبيحة عيد الأضحى أمر الفضل بن عباس أن يلتقط له 7 حصيات هن حصى الخذف. الخذف مصطلح معروف عند أهل مكة، الحصى الذي يوضع على الإبهام، على ظفر الإبهام، ثم يضغط الإبهام على السبابة ويقذف الحجر به، هذا هو الخذف. هذا له حصى معين مقداره مقدار حبة الفول، حبة الفول هي حجمها حجم حصى الخذف. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الفضل بن عباس أن يأخذ له هذه الحصى ويلتقطها وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام. فلما صار عند جمرات، عند جمرة العقبة صبيحة يوم العيد، قال للناس: أمثال هؤلاء فرموا، أطلعهم على الحجارة، يقول: مثل هذا النوع من الحصى ارموا به الجمرات، لا تأتوا بحصات كبيرة ولا حصات صغيرة، لأن الكبيرة غلو والصغيرة لا تجزي، إنما أمثال هؤلاء ارموا بها واحذروا أن تظنوا أن الإنسان إذا أخذ حجرا أكبر أن هذا يكون أفضل، لا، هذا غلط وهذا خطأ وهذا هو الغلو. هذا المثال في الحصى، وكذلك يقال في غيره في الزيادة غير الشرعية. جاء 3 نفر إلى أمهات المؤمنين يسألونهن عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر في منزله، فأخبرنهم بالصلوات التي يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأذكار والدعاء، فكأنهم تقالوها، قالوا: هذه أشياء بسيطة، يعني يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من الليل نصفه أو ثلثه أو ثلثي ثم ينام ويأتي أهله، وأحيانا يصوم وأحيانا يفطر، لكن قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لسنا مثله. فقال أحدهم: إذن أنا أصوم النهار دائما ولا أفطر طيلة السنة. وقال الآخر: أنا أصلي الليل ولا أنام أبدا. وقال الثالث: أنا أتبتل للعبادة وأنقطع للعبادة ولا أتزوج النساء مثل الرهبان، مشغول دائما في العبادة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، فقام في أصحابه وقال: أما إنه بلغني أن أقواما قالوا كذا وكذا وكذا، ألا إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء الذين يجتهدون في الصلاة ويجتهدون في الصيام ويجتهدون في الدعاء تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هؤلاء ليسوا مني، ليسوا أتباعي، ليسوا ممن يقتدي بسنتي، وليسوا على ديني، أنا بريء من هذا العمل، لأن دين الإسلام دين سماحة ودين رحمة ودين ألفة واجتماع، وليس دين تشدد ولا دين إيذاء ولا دين تضييق، وإنما هو سعة ورحمة ونعمة. فتبرأ من هؤلاء وهم يجتهدون في العبادة، مشكلتهم أنهم يجتهدون في العبادة لكن على غير هدى، يجتهدون على ضلالة، ولهذا سمي النصارى بالضالين لأنهم يعبدون الله على غير هدى. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى رجلا قائما في الشمس، واقف في الشمس، المسجد في مكان للظل فيه ظل كثير، فقال ما حال هذا الرجل، لماذا واقف في الشمس؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ويقوم ولا يستظل، نذر أن يقف في الشمس وهو صائم، ما يجلس ولا يدخل الظل ويظل قائما وهو صائم. فقال رسولنا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وهو الرحيم بالأمة وهو معلم الناس الخير، قال مروه فليستظل وليجلس وليتم صومه. هذا العمل فيه شيء صح وفي شيء غلط، الصح يمشي والغلط ممنوع، كونه يصوم يكمل الصيام إلى المغرب، أما وقوفه فأمره فليجلس، وأما كونه في الشمس مروه يدخل في الظل، فكونه قائم هذا لا فائدة فيه وليس عبادة، وكونه في الشمس ليس عبادة، يدخل في الظل وأيضا يجلس، والله لا يتعبده بالوقوف في الشمس، وليس لله حاجة في أن يعذب نفسه، الله غير محتاج لهذا الإنسان أن يعذب نفسه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينفذ الصح ويلغي الغلط، أمره بأن يتم الصيام لأن الصيام مشروع، وأمره أن يترك البدع وهي الوقوف وكون الوقوف في الشمس، فهذه أمور لا حاجة لها ولا عبادة فيها. إذن هذا هو ديننا، هو دين السماحة ودين اليسر ودين الكمال. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. المتنطعون هو الإنسان المتعمق المتقعر المتشدق، سواء كان في الكلام أو في الأفعال، فيعجب الإنسان بنفسه، وإذا تكلم تكلم بأنفه، وربما تسلم عليه فيعنف من الرد عليك، وقد يؤدي الإنسان عمله بكبرياء وإعجاب وغرور واحتقار للناس، وأن الناس ليسوا على شيء لأنهم ليسوا مثله. فالتنطع شبيه بالغلو، فهو من أسباب الهلاك، ومن ذلك سؤال الإنسان عما لا حاجة إليه ولا داعي له، وقصد الإنسان من ذلك هو إظهار شخصيته أمام الناس، وأنه هو الإنسان الذي يفهم ويعرف، غيره لا يدرك. هذه الأمور مع الأسف الشديد موجودة في هذا الزمن، ومشكلات الناس الذي وقعوا فيه في هذا الزمن من هذا المنطلق، وهي التي تسمى بالمصطلح الحالي بالتطرف، لأن الإنسان صار على طرف ما توسط واعتدل، والذي على الطرف يسقط وينتهي. فهذا التطرف الموجود الآن لدى كثير من الشباب، والذين يجهلون الناس ويبدعون الناس ويكفرون الناس، داخلون في معنى الغلو. فهذا باب خطير ومنزلق كبير في هذا الزمن، يقع فيه أناس يظنون أنهم يحسنون صنعا، بينما هم قد أهلكوا أنفسهم وأضروا بغيرهم، وأضلوا كثيرا ممن اتصل بهم وأوردوه المهالك. فنسأل الله العافية والسلامة من كل سوء، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.